إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه رسالة من رسائل الحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وهي غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. خرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت كفأتها بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. قال رحمه الله: وهذا لفظ البخاري. والذي في البخاري: فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء. هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع. والخامة أي الطاقة، وهي الحزمة الغضة اللينة من الزرع. فالخامة الغض الرطب من النبات أول ما ينبت. من حيث أتتها الريح كفأتها، أي أمالتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء. والفاجر كالأرزة صماء معتدلة، أي صلبة شديدة، حتى يقصمها الله إذا شاء. من القصم هو الكسر مع الإبانة، أي فصل الأجزاء عن بعضه. قال رحمه الله: وخرج أيضا من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع، تفيئها الريح مرة وتعدلها أخرى، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. تفيئها الريح أي تميلها، وتعدلها أي ترفعها. ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها، الانجعاف الانقلاع، حتى يكون انجعافها مرة واحدة. قال رحمه الله: وخرجه الإمام أحمد من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحديث الإمام أحمد صححه الألباني في صحيح الجامع. وخرجه البزار من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصححه الألباني أيضا في صحيح الجامع. ففي هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب مثل المؤمن في إصابة البلاء لجسده بخامة الزرع التي تقلبها الرياح يمنة ويسرة. والخامة الرطبة من النبات. ومثل المنافق والفاجر بالأرزة، والأرزة بتسكين الراء شجر معروف بالشام يقال له الأرز، واحدتها أرزة، وهو الذي يسمى بالعراق الصنوبر، وإنما الصنوبر ثمر الأرز، فسمي الشجر صنوبرا من أجل ثمره. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومثل المنافق والفاجر بالأرزة وهي الشجرة العظيمة التي لا تحركها ولا تزعزعها حتى يرسل الله تعالى عليها ريحا عاصفا فتقلعها من الأرض دفعة واحدة. قال: وقد قيل إنها شجرة الصنوبر. قاله أبو عبيد وغيره. فمعنى الحديث أن المؤمن كثير الآلام في بدنه وأهله وماله، وذلك مكفر لسيئاته ورافع لدرجاته، وأما الكافر فقليلها، وإن وقع به شيء لم يكفر شيئا من سيئاته، بل يأتي بها يوم القيامة كاملة لا نقص فيها. في غريب الحديث المعنى فيما نرى أنه شبه المؤمن بالخامة التي تميلها الرياح، لأنه مرزأ أي مصاب ومبتلا في نفسه وأهله وماله وولده، وأما الكافر فمثل الأرزة التي لا تميلها الريح، والكافر لا يرزق شيئا حتى يموت، فإن رزق لا يؤجر عليه. وشبه موته أي موت الكافر بانجعاف تلك الأرزة حتى يلقى الله تعالى بذنوبه جمة. المؤمن كخامة الزرع، فإنه يبقى بعدها شيء يمت إليها بسبب، وكذلك المؤمن إذا مات ترك علما نافعا، أو ترك صدقة جارية، أو ترك ولدا صالحا، وأما الأرزة فتنجعف من الأرض، وهذا الانجعاف اجتثاث لها من أصولها. قال العلامة ابن رجب: ففي هذا فضيلة عظيمة للمؤمن بابتلائه في الدنيا في جسده بأنواع البلاء، وتمييز له عن الفاجر والمنافق بأنه لا يصيبه البلاء حتى يموت بحاله، فيلقى الله بذنوبه كلها فيستحق العقوبة عليه. والنصوص في تكفير ذنوب المؤمن بالبلاء والمصائب كثيرة جدا. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. وفيهما أيضا عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يصيب المؤمن بلاء ولا نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والنصب التعب، وأما الوصب فهو الوجع الملازم. وفي الصحيحين أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجرة. وفي رواية: يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. وأخرجه الدارمي وابن حبان وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي غيره. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا متفق عليه كما مر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. والوعك مغث الحمى، وقيل الوعك الحمى. قال: قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. وهذا الحديث متفق عليه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذين الحديثين: هذان الحديثان حديث أبي سعيد وأبي هريرة وحديث ابن مسعود رضي الله عنهم فيهما دليل على أن الإنسان يكفر عنه بما يصيبه من الهم والنصب والغم وغير ذلك، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. يبتلي الله جل وعلا عبده بالمصائب وتكون تكفيرا لسيئاته وحطا لذنوبه. والإنسان في هذه الدنيا لا يمكن أن يبقى مسرورا دائما، بل هو يوما يسر ويوما يحزن، ويوما يأتيه شيء ويوما لا يأتيه، فهو مصاب بمصائب في نفسه وبمصائب في بدنه ومصائب في مجتمعه ومصاب بمصائب في أهله. ولا تحصى المصائب التي تصيب الإنسان، ولكن المؤمن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فإذا أصيب العبد بالمصيبة فلا يظنن أن هذا الهم الذي يأتيه أو أن هذا الألم الذي يبتلى به ولو كان شوكة لا يظنن أنه يذهب سدى، بل سيعوض عنه خيرا منه، ستحط عنه الذنوب كما تحط الشجرة ورقها، وهذا من نعمة الله عز وجل. وإذا زاد الإنسان على ذلك الصبر والاحتساب، يعني احتساب الأجر، كان له مع هذا أجر. فالمصائب تكون على وجهين: تارة إذا أصيب الإنسان تذكر الأجر واحتسب هذه المصيبة على الله فيكون فيها فائدتان: تكفير الذنوب وزيادة الحسنات. وتارة يغفل عن هذا فيضيق صدره ويصيبه ضجر أو ما أشبه ذلك، ويغفل عن نية احتساب الأجر والثواب على الله، فيكون في ذلك تكفير لسيئاته. إذن هو رابح على كل حال في هذه المصائب التي تأتيه. إن تذكر الأجر واحتسب المصيبة على الله كفرت ذنوبه مع زيادة حسناته، وإن غفل عن ذلك وضاق صدره ولكنه لم يحتسب الأجر والثواب على الله، فإن المصيبة تكون تكفيرا لسيئاته. فإما أن يربح تكفير السيئات وحط الذنوب بدون أن يحصل له أجر، لأنه لم ينوي شيئا، لم يحتسب الأجر، وإما أن يربح شيئين: تكفير السيئات وحصول الثواب من الله عز وجل. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو بشوكة أن يتذكر احتساب الأجر من الله على هذه المصيبة حتى يؤجر عليها مع تكفيرها للذنوب. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه، حيث يبتلي المؤمن ثم يثيبه على هذه البلوى أو يكفر عنه سيئاته. فالحمد لله رب العالمين. ولو أن الإنسان أخذ بالتوجيه النبوي الكريم الذي دل عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند الإصابة بالمكروه مهما صغر، أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أدرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فهذا حينئذ يكون آتيا بما يحصل له من تكفير الذنوب ومن زيادة الحسنات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. ويصب قرئت بوجهين، بفتح الصاد يصب وبكسرها يصب، وكلاهما صحيح. أما يصب منه فالمعنى أن الله يقدر عليه المصائب حتى يبتليه بها، أيصبر أم يضجر. وأما يصب فهو أعم، أي يصاب من الله تبارك وتعالى ومن غيره، لأنها مبنية على من لم يسمى فاعله أو على ما لم يسمى فاعله، فحينئذ تكون الإصابة من الله تبارك وتعالى أو من غيره. ولكن هذا الحديث المطلق مقيد بالأحاديث الأخرى التي تدل على أن المراد من يرد الله به خيرا فيصبر ويحتسب فيصيب الله منه حتى يبلوه. أما إذا لم يصبر فإنه قد يصاب الإنسان ببلايا كثيرة وليس له فيها خير، ولم يرد الله تبارك وتعالى به خيرا، لأنه لا يلقى ذلك المصاب الذي أصابه إلا بالجزع والضجر والاعتراض على المقدور. الكفار يصابون بمصائب كثيرة ومع هذا يبقون على كفرهم حتى يموتوا عليه، وهؤلاء بلا شك لم يرد الله بهم خيرا. لكن المراد من يرد الله به خيرا فيصيب منه فيصبر على هذه المصائب، فإن ذلك من الخير له، لأنه سبق أن المصائب يكفر الله بها الذنوب ويحط بها الخطايا. ومن المعلوم أن تكفير الذنوب والسيئات وحط الخطايا لا شك أنه خير للإنسان، لأن المصائب غاية ما فيها أنها مصائب دنيوية تزول بالأيام، كلما مضت الأيام خفت على الإنسان مصيبته، ولكن عذاب الآخرة باق والعياذ بالله. فإذا كفر الله عن العبد بهذه المصائب صار ذلك خيرا له. قال العلامة الإمام ابن رجب، وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وهو في صحيح الجامع أيضا. قال العلامة ابن عثيمين في شرح هذا الحديث: الأمور كلها بيد الله عز وجل وبإرادته، لأن الله تعالى يقول عن نفسه: فعال لما يريد، ويقول تعالى: إن الله يفعل ما يشاء. فالأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، والإنسان لا يخلو من خطأ ومعصية وتقصير في الواجب، فإذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، إما في ماله وإما بأهله أو بنفسه أو بأحد ممن له به صلة، لأن العقوبات تكفر السيئات، فإذا تعجلت العقوبة وكفر الله بها عن العبد فإنه يوافي الله تعالى وليس عليه ذنب، قد طهرته المصائب والبلايا، حتى إنه لا يشدد على الإنسان
موته لبقاء سيئة أو سيئتين عليه حتى يخرج من الدنيا نقيا من الذنوب، وهذه نعمة لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. لكن إذا أراد الله بعبده الشر أمهل له واستدرجه وأدر عليه النعم ودفع عنه النقم حتى يبطر والعياذ بالله ويفرح فرحا مذموما بما أنعم الله به عليه، وحينئذ يلاقي ربه وهو مغمور بسيئاته فيعاقب بها في الآخرة. نسأل الله العافية. فإذا رأيت شخصا يبارز الله بالمعاصي وقد وقاه الله تبارك وتعالى البلاء وأدر عليه النعم، فاعلم أن الله إنما أراد به شرا، لأن الله أخر عنه العقوبة حتى يوافى بها يوم القيامة. وقد ذكر في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء من عظم البلاء، يعني أنه كلما عظم البلاء عظم الجزاء. فالبلاء السهل له أجر يسير، والبلاء الشديد له أجر كبير، لأن الله عز وجل ذو فضل على الناس، إذا ابتلاهم بالشدائد أعطاهم عليها من الأجر العظيم، وإذا هانت المصائب هان الأجر، ولا شيء هو هين من الله عز وجل. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهذه أيضا بشرى للمؤمن، إذا ابتلي بالمصيبة فلا يظن أن الله سبحانه يبغضه، بل قد يكون هذا من علامة محبة الله للعبد، يبتليه سبحانه بالمصائب، فإذا رضي الإنسان وصبر واحتسب فله الرضا وإن سخط فله السخط. وفي هذا حث على أن يجتهد الإنسان في الصبر على المصائب حتى يكتب له الرضا من الله عز وجل. قال العلامة ابن رجب وفي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه. وأخرجه الحاكم في المستدرك وأبو يعلى وحسنه الألباني في صحيح الجامع. إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه. وفي المسند عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله عنه خطاياه. وخرجه ابن حبان وزاد كما يحط الورق عن الشجر. وأخرجه البزار والبخاري في الأدب المفرد وهو حديث حسن. قال الإمام ابن رجب وفيه، يعني في المسند، عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الصداع والمليلة لا يزالان بالمؤمن، وإن ذنبه مثل أحد، فما يدعانه وعليه من ذنوبه مثقال حبة من خردل. الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وضعفه الألباني في ضعيف الجامع وفي السلسلة الضعيفة. وأما المليلة فقد قال ابن الأثير هي حرارة الحمى ووهجها، وقيل هي الحمى التي تكون في العظام. إن الصداع والمليلة لا يزالان بالمؤمن وإن ذنبه مثل أحد، فما يدعانه وعليه من ذنوبه مثقال حبة من خردل. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وإنما يعرف قدر البلاء إذا كشف الغطاء يوم القيامة، كما في الترمذي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض في الدنيا. وهذا الحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. إنما يعرف قدر البلاء إذا كشف الغطاء، يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض في الدنيا. وفي سنن أبي داود عن عامر الرامي قال: جلست إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الأسقام فقال: إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه. فقال رجل ممن حوله: يا رسول الله، وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. قال: قم عنا فلست منا. هذا الحديث تفرد به أبو داود وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. وقوله كان كالبعير عقله أهله أي ربطوه، والعقال الحبل الذي تقاد به الدابة، ثم أرسلوه، عقلوه ثم أرسلوه، فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه. ومن سره أن يعرف منزلته عند الله تبارك وتعالى فلينظر فيما أقامه الله رب العالمين في هذه الدنيا، فعلى حسب ما أقامك فيه يكون مقامك عنده. وتأمل فيما آتاك، هل أصاب منك أم لم يصب، وعلى قدر الإصابة منك تكون منزلتك عنده. هذا يقول ابن رجب كما قال للذي سأله عن الحمى فلم يعرفها: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. وهذا الحديث أخرجه هناد في الزهد وعنه ابن حبان، وخرجه البخاري في الأدب المفرد، وهو حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل أخذتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم، يريد الحمى. قال: فهل صدعت؟ قال الرجل: وما الصداع؟ قال: ريح تعرض في الرأس تضرب العروق. فقال الرجل: لا، لا حمى ولا صدع، بل هو لا يعرف الحمى ولا يعرف الصداع أصلا. قال: فلما قام، أي ذلك الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فجعل الفرق بين أهل الجنة وأهل النار إصابة البلاء والمصائب، كما جعل ذلك فرقا بين المؤمنين والمنافقين والفجار في هذه الأحاديث المذكورة هاهنا. وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أهل النار فقال: كل شديد جعظري هم الذين لا يألمون رؤوسهم. هذا قال الهيثمي عنه في المجمع، فيه البراء بن يزيد الغنوي. قال ابن عدي: وعندي أقرب إلى الصدق. قال الهيثمي: قد ضعفه أحمد وغيره. وأما هذا اللفظ أو قريب منه فهو في الصحيحين، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا في آخر الرسالة. في المسند رواه أحمد وابن أبي شيبة وعنه أبو يعلى، وقال الهيثمي في المجمع ورجاله ثقات. وفي إسناده سنان بن ربيعة الباهلي البصري أبو ربيعة، وهو صدوق فيه لين كما قال الحافظ في التقريب، وقد روى له البخاري مقرونا. عن أنس رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي كذا وكذا، ذكرت حسنها وجمالها فآثرتك بها. قال: قد قبلتها، فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشتكي شيئا قط. قال: لا حاجة لي في ابنتك. قال: وخرجه ابن أبي الدنيا من وجه مرسلا، وفيه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حاجة لنا في ابنتك، تجيئنا تحمل خطاياها، لا خير في مال لا يرزق ولا في جسد لا ينال منه. وما ذكره رحمه الله تعالى من هذه الآثار أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات. قال: وروى بإسناده عن قيس بن أبي حاتم قال: طلق خالد بن الوليد امرأته ثم أحسن عليها الثناء، أي بعد أن طلقها، فقيل له: يا أبا سليمان، وهي كنية خالد رضي الله عنه، لأي شيء طلقتها؟ قال: ما طلقتها لإملال منها، ولكن لم يصبها عندي بلاء. وبإسناده، يعني بإسناد ابن أبي الدنيا، عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه ذكر الأوجاع فقال أعرابي عنده: ما اشتكيت قط. فقال عمار: ما أنت منا أو لست منا، إن المسلم يبتلى ببلاء فتحط عنه ذنوبه كما تحط الشجرة اليابسة ورقها، وإن الكافر والفاجر يبتلى ببلاء فمثله مثل بعير أطلق فلم يدر لما أطلق وعقل فلم يدر لما عقل. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وكذلك أبو نعيم في الحلية، وهناد في الزهد، وابن أبي شيبة، وفي إسناده مجهول. قال: وبإسناده عن كعب قال: أجد في التوراة: لولا أن يحزن عبد المؤمن لعصب الكافر بعصابة من حديد لا يصدع أبدا. أخرجه هناد في الزهد، وإسناده صحيح، ورجاله ثقات، وأخرجه أبو نعيم في الحلية. وعن الحسن قال: كان رجل من المسلمين إذا مر به عام لم يصب في ماله أو نفسه قال: ما لنا تودع الله منا. وقال الحسن: إنما أنتم بمنزلة الغرض يرمى به كل يوم، ليس من مرضة إلا أصابتكم منه رمية، عقل من عقل وجهل من جهل حتى تجيء الرمية التي لا تخطئ، يعني الموت. وعن صالح بن مسمار أنه دخل على مريض يعوده فقال له: إن ربك قد عاتبك فأعتبه، أي اطلب رضاه وأزل عتبه عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا رأى الناقه، وهو الذي أبل من مرضه ولم يحصل تمام العافية، أنه قال: إذا رأى الناقه قال له: وفيت لربك. وروي مرفوعا من حديث خوات بن جبير، وإسناده ضعيف. وقال الحسن في أيام الوجع: أما والله ما هي بشر أيام المسلم، أيام قورب له فيها أجله، وذكر فيها ما نسي من معاده، وكفر بها عنه خطاياه. رواه عن الحسن مبارك بن فضالة، وهو صدوق مدلس ويسوي، وأخرجه ابن أبي شيبة وابن المبارك في زوائد الزهد، إسناده ضعيف. قال الحسن في أيام الوجع ينعتها: أما والله ما هي بشر أيام المسلم، أيام قورب له فيها أجله، وذكر فيها ما نسي من معاده، وكفر بها عنه خطاياه. وكان إذا دخل على مريض قد عوفي قال له: يا هذا، إن الله قد ذكرك فاذكره، وأقالك فاشكره. فهذه الأسقام والبلايا كلها كفارات للذنوب الماضية، ومواعظ للمؤمنين حتى يتعظوا بها ويرجعوا بها في المستقبل عن شر ما كانوا عليه. قال الفضيل: إنما جعلت العلل ليؤدب بها العباد، ليس كل من مرض مات، وإنما يجعلها الله تبارك وتعالى تأديبا للعباد. إنما جعلت العلل ليؤدب بها العباد، ليس كل من مرض مات. وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله عز وجل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ولبعض المتقدمين: أفي كل عام مرضة ثم نقهة وتنعي ولا تنعى، متى ذا إلى متى؟ واعلم أن تمثيل المؤمن بالزرع وتمثيل المنافق والفاجر بالشجر العظام يشتمل على فوائد جليلة، فنذكر ما يسر الله منه. فرجع رحمه الله تعالى إلى ما بدأ به، هو الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تمثيل المؤمن بخامة الزرع وتمثيل الكافر والمنافق بالأرزة. الفائدة الأولى أن الزرع ضعيف مستضعف، وأما الشجر فقوي مستكبر متعاظم. فالشجر لا يتأثر من حر ولا برد ولا من كثرة ماء ولا ريح، الزرع بخلاف ذلك. وهذا هو الفرق بين المؤمنين والكافرين وبين أهل الجنة وأهل النار، كما في الصحيحين عن حارثة بن وهب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل ضعيف متضعف، وأيضا كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لا أبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر، وفي رواية: كل جواظ زنيم متكبر. قال ابن رجب وقال: كل شديد جعضري، هم الذين لا يعلمون رؤوسهم. وهذه رواية أحمد من طريق أبي هريرة، وقد مرت هذه الرواية. ويغني عنها هذا الذي في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل ضعيف متضعف، كل ضعيف متضعف. قال النووي: ضبط بفتح العين وكسرها، والمشهور الفتح، ومعناه يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا، يقال تضعفه واستضعفه. وأما رواية الكسر فمعناه متواضع متذلل خامل واضع من نفسه، هو متضعف. وأما المتضعف فالذي يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه، لو أقسم على الله لا أبره. مع هذا الذي يبدو من حاله، سواء استضعفه الناس أم تواضع هو لله تبارك وتعالى متضعا، فإنه لو أقسم على الله لا أبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر، وفي رواية: كل جواظ زنيم متكبر. فأما العتل فالجافي الشديد الخصومة بالباطل، وقيل الجافي الفظ الغليظ. وأما الجواظ فهو الجموع المنوع، وقيل الكثير اللحم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين، وقيل المفاخر. وأما المستكبر فصاحب الكبر. وأما الرواية الأخرى: كل جواظ زنيم متكبر، فالزنيم الدعي في النسب الملصق بالقوم وليس منه. قال الإمام ابن رجب، وخرجه أيضا بمعناه من حديث سراقة بن مالك وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تحاجت الجنة والنار، فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، أي ضعفاؤهم والمحتقرون منهم. وقالت النار: ما لي لا يدخلني إلا الجبارون المتكبرون. الحديث. قال: وقد ورد في القرآن تشبيه المنافقين بالخشب المسندة مع حسن منظرهم، فقال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. فوصفهم بحسن الأجسام وتمامها وحسن المقام والفصاحة، حتى يعجب منظرهم من يراهم، وحتى يسمع قولهم من سمعه سماع إصغاء وإعجاب به. ومع هذا فبواطنهم خراب ومعائنهم فارغة. ولعله أراد بقوله: ومعائنهم جمع ماعون على نحو هو يعلمه رحمه الله، وفي بعض النسخ ومعانيهم فارغة، فلهذا مثلهم بالخشب المسندة التي لا روح لها ولا إحساس، وقلوبهم مع هذا ضعيفة في غاية الضعف، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. وهكذا كل مريب يظهر خلاف ما يضمر، يخاف من أدنى شيء ويتحسر عليه، كاد المريب أن يقول خذوني. وأما المؤمنون فبعكس هذه الصفات، حالهم وفي بعض النسخ غالبهم مستضعفون في ظاهر أجسامهم ولباسهم وكلامهم، لأنهم اشتغلوا بعمارة قلوبهم وأرواحهم عن عمارة أجسادهم، فقلوبهم قوية ثابتة عامرة، فيكابدون بها الأعمال الشاقة في طاعة الله من الجهاد والعبادات والعلوم وغيرها، مما لا يستطيع المنافق مكابدته لضعف قلبه. لا يخافون من ظهور ما في قلوبهم إلا خشية الفتنة على نفوسهم، فبواطنهم خير من ظواهرهم، وسرهم أصلح من علانيتهم. قال سليمان التيمي: أتاني آت في منامي فقال: يا سليمان، إن قوت المؤمن في قلبه. وفي نسخة: يا سليمان، إن قوة المؤمن في قلبه. فالمؤمن لما اشتغل بعمارة قلبه عن عمارة قالبه استضعف ظاهره وربما أوذي، ولو علم الناس ما في قلبه لما فعلوا ذلك. قال علي رضي الله عنه لأصحابه: كونوا في الناس كالنحل في الطير، يستضعفها ولو علموا ما في جوفها ما فعلوا. من قوة قلب المؤمن أنه ثابت على الإيمان، والإيمان الذي في قلبه مثله كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فيعيش على الإيمان ويموت ويبعث عليه. وإنما الرياح وهي بلايا الدنيا تقلب جسمه يمنة ويسرة، وكذلك قلبه لا تصل إليه الرياح لأنه محروس بنور الإيمان. والكافر والمنافق والفاجر بعكس ذلك، جسمه قوي لا تقلبه رياح الدنيا أي مصائبها، وأما قلبه فإنه ضعيف تلاعب به الأهواء المضلة فتقلبه يمنة ويسرة. فكذلك كان مثل قلبه كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، كشجرة الحنظل ونحوه مما ليس له أصل ثابت في الأرض. وقال علي رضي الله عنه في صفة الهمج الرعاع: أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. وهذا جزء من حديث كميل بن زياد مع علي رضي الله تعالى عنه، أخرجه أبو نعيم في الحلية، وعنه الخطيب في الفقيه والمتفقه من طريق أبي حمزة الثمالي عن عبد الرحمن بن جندب الفزاري عن كميل بن زياد النخعي قال: أخذ علي بن أبي طالب بيدي فذكر حديثا طويلا، وإسناد الحديث ضعيف لا يصح، فيه أبو حمزة الثمالي وهو رافضي ضعيف. ومع ذلك قال الخطيب رحمه الله بعد أن أخرج الحديث: هذا الحديث من أحسن الأحاديث معنا وأشرفها لفظا، وتقسيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في غاية الصحة وكفاية السداد. فلا شك أنه أراد بالحسن هاهنا الحسن اللغوي، حسن المعنى، فمعناه حقا جميل جدا، وقد اعتنى به الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فشرح في كتابه مفتاح دار السعادة في أوراق كثيرة، وقد نقلت شرحه رحمه الله تعالى حتى فيما يتعلق بمسألة التفضيل للعلم على الغنى وللعالم على الغني، نقلته في فضل العلم للدلالة على تقديم العلم على المال، وأن العلم أفضل من المال، فإن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أتى في ذلك بشيء معجب جدا رحمه الله رحمة واسعة. بهذا يظهر الجمع بين حديث تمثيل المؤمن بقامة الزرع والفاجر بشجرة الأرز وحديث تمثيل المؤمن بالنخلة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمن أيضا بالنخلة. فجمع العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى بين تمثيل المؤمن بقامة الزرع وتمثيل الفاجر بشجرة الأرز وتمثيل المؤمن بالنخل. قال: فإن التمثيل بالزرع لجسده لتوالي البلاء عليه تكفأه الريح، وأما التمثيل بالنخلة فلإيمانه وعمله وقوله، يدل عليه قوله عز وجل: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، فجعلها مثلا لكلمة الشهادتين التي هي أصل الإسلام، وثبوتها في قلب المؤمن كثبوت أصل النخلة في الأرض، وارتفاع عمل المؤمن إلى السماء كارتفاع النخلة، وتجدد عمل المؤمن كإتيان النخلة أكلها حينا بعد حين. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المؤمن الضعيف قلبه كزرع والقوي مثله كمثل النخلة، وخرجه البزار وغيره، ولأن ثمرة الزرع وهي السنبل يستضعف ويطمع فيه من كل أحد لقرب تناوله، فيطمع الآدمي في الأكل منه وفي قطعه وسرقته، وتطمع البهائم في رعيه، والطير في الأكل منه، وكذلك المؤمن يستضعف فيعاديه عموم الناس، لأن الإسلام بدأ غريبا ويعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فعموم الخلق يستضعف المؤمن ويستغربه ويؤذيه لغربته بينهم. وأما الكافر والمنافق أو الفاجر الذي كالصنوبرة فإنه لا يطمع فيه، فلا الرياح تزعزع بدنه ولا يطمع في تناول ثمرته لامتناعها. في كتاب الزهد للإمام أحمد عن عصام بن يحيى المصري قال: شكى الحواريون إلى المسيح من ولع الناس بهم وبغضهم إياهم، فقال المسيح: كذلك المؤمنون مبغضون في الناس، وإنما مثلهم كمثل حبة القمح، ما أحلى مذاقها وأكثر أعداءها. وقال كعب في التوراة: ما كان حليم قط في قوم إلا بغوا عليه وحسدوه، ما كان حليم قط في قوم إلا بغوا عليه وحسدوه. وكان خيثمة يقول كلاما معناه: إن من الناس من أجتهد في نفعه وهو يجتهد في إيذائي، إنه لا يحب منافق مؤمنا أبدا. كان خيثمة يقول كلاما معناه: إن من الناس من أجتهد في نفعه وهو يجتهد في إيذائي، إنه لا يحب منافق مؤمنا أبدا. هذه هي الفائدة الأولى التي استخرجها واستخلصها العلامة المصنف رحمه الله من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تمثيل المؤمن بقامة الزرع وتمثيل الكافر والفاجر بالأرزة. وأما الثانية فهي أن المؤمن يمشي مع البلاء كيفما مشى به، فيلين له فيقلبه البلاء يمنة ويسرة، فكلما أداره استدار معه، فتكون عاقبته العافية من البلاء وحسن الخاتمة، ويوقى ميتة السوء. فلهذا كان مثله كمثل السنبلة تقلبها الرياح يمنة ويسرة فلا تضرها الرياح. ويتأمل الآن في بعض وجوه الحكمة من تمثيل المؤمن بقامة الزرع، كما يتأمل أيضا في تمثيل الكافر والمنافق والفاجر بالأرزة. يقول: المؤمن يمشي مع البلاء كيفما مشى به، فيلين له فيقلبه البلاء يمنة ويسرة، فكلما أدار استدار معه، فتكون عاقبته العافية من البلاء وحسن الخاتمة ويوقى ميتة السوء. فلهذا كان مثله كمثل السنبلة تقلبها الرياح يمنة ويسرة فلا تضرها الرياح، كما في أمثال العرب: إذا رأيت الريح عاصفا فتطامن، أي فاسكن واطمئن. وقال الحكماء: لا يرد العدو أو القوية مثل الخضوع له. ومثله مثل الريح العاصف، يسلم منها الزرع للينه لها ومعها، ويتقصف منها الشجر العظام لانتصابها لها، أي لتلك الريح العاصف. فالفاجر لقوته وتعاظمه يتقاوى على الأقدار ويستعصي عليها، كشجرة الصنوبر التي تستعصي على الرياح ولا تتطامن معها، فيسلط عليها ريح عاصف لا يقوى عليها فتقلعها من أصلها بعروقها فتهلكها. وهكذا كما حكى الله عن عاد، قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، إلى قوله تعالى: وهم لا ينصرون. فالفاجر لقوته وتعظمه يتقاوى على الأقدار ويستعصي عليه، كشجرة الصنوبر التي تستعصي على الرياح ولا تتطامن معه، فيسلط على الفاجر ريح عاصف لا يقوى عليها فتقلعه من أصله بعروقه فتهلكه، كما حكى الله تبارك وتعالى عن السابقين من المعذبين. فمن تواضع لعظمة الله وصبر على بلائه كانت عاقبته الجنة، وسلم في الدنيا والآخرة من البلاء ورجيت العافية له. والفاجر لما تكبر وتقاوى على أقدار الله عجل الله عقوبته وسلط عليه بلاء يستأصله ولا يقدر على الامتناع منه، كالشجر العظام التي تقلعها الرياح بعروقها. قال بعضهم: إن الرياح إذا عصفن فإنما تولي الأذية شامخ الأغصان. وقال غيره: من أقمل النفس أحياها وروحها، ولم يبت طاويا منها على ضجري. إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. ومن الفوائد التي استخلصها رحمه الله تعالى من الحديث أن الزرع وإن كان له طاقة منه ضعيفة ضئيلة، إلا أنه يتقوى بما يخرج معه وحوله ويعتضد به، بخلاف الشجر العظام فإن بعضها لا يشد بعضا، وهذا على خلاف قامة الزرع. وقد ضرب الله تعالى مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزرع بهذا المعنى فقال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. قوله أخرج شطأه أي فراخه، فآزره أي ساواه وصار مثل الأم وقوي به، فاستغلظ أي غلظ. فالزرع مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ خرج وحده فأمده بأصحابه وهم شطء الزرع، كما قوي الطاقة من الزرع بما نبت منها حتى غلظت واستحكمت، فاستوى على سوقه جمع ساق. قال في الإنجيل: سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع. وهذا ذكره ابن جرير عند تفسير آية الفتح في تفسيره. وقد قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. فالمؤمنون بينهم ولاية، وهي مودة ومحبة باطنة. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة، لأن المؤمنين قلوبهم على قلب رجل واحد فيما يعتقدونه من الإيمان، وأما المنافقون فقلوبهم مختلفة، كما قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فأهواؤهم مختلفة ولا ولاية بينهم في الباطن، وإنما بعضهم من جنس بعض في الكفر والنفاق. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائره بالحمى والسهر. تداعى سائره أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك. ومنه قوله: تداعت الحيطان، أي تساقطت أو قربت من التساقط. وفي هذه الآيات والأحاديث يذكر لنا العلة فيما قاله من الفائدة التي استنبطها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل للمؤمن بخامة الزرع، ومعلوم أن الزرع يشد بعضه بعضا على خلاف العظام من الشجر، فإنها لا يشد بعضها بعضا بل تكون منفردة ومتباعدة في غالب الأحوال. فكذلك المؤمنون على قلب رجل واحد فيما يعتقدونه من الإيمان، وهم يوالي بعضهم بعضا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وأما المنافق الذي مثل له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالأرزة، فإنه لا يمكن أن يكون بينه وبين إخوانه من المنافقين مع اختلاف أهوائهم إلا ما يكون بينهم من الولاية على جنس الكفر والنفاق. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يعطي المعنى الذي ذكره في استنباطه من حديث قامة الزرع رحمه الله رحمة واسعة، وهو استنباط حسن جدا. ومن الفوائد التي ذكرها أيضا رحمه الله تعالى أن الزرع ينتفع به بعد حصاده، فإنه يحصده أربابه أي مالكوه وأصحابه، ثم يبقى منه بعد حصاده ما يلتقطه المساكين وترعاه البهائم، وربما استخلف بعضه فأخرج منه ثانية وبيع منه الحب وما ينبت مرارا. فهذا في الزرع الذي مثل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمن، ينتفع بالزرع بعد حصاده. وكذلك المؤمن يموت ويخلف ما ينتفع به من علم نافع أو صدقة جارية أو ولد صالح ينتفع به. وأما الفاجر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مثل له في الحديث بالأرزة التي تقتلع من الأرض اقتلاعا، فهذا يقتلع من الأرض ولا يبقى بعد ذلك منه نفع، بل ربما أثر ضررا، وهو معلوم في كل شجرة تقتلع من الأرض اقتلاعا بما تخلفه وراءها من الحفر وما تخلفه وراءها من الضرر، فهذا يبقى بعده ضرر لا نفع فيه. وأما خامة الزرع فإنه يبقى بعد الحصاد ما يلتقطه المساكين وما ترعاه البهائم، وربما استخلف بعضه فأخرج منه ثانية وبيع منه الحب وما ينبت بعد ذلك مرارا. فكذلك المؤمن، فإنه يغادر الحياة الدنيا ويبقى منه في الحياة ما يبقى بعد ذهابه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينقطع عمل ابن آدم إذا مات إلا من ثلاث. وقد ذكرها بمعناها العلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في قوله: كذلك المؤمن يموت ويخلف ما ينتفع به من علم نافع أو صدقة جارية أو ولد صالح ينتفع به. وأما الفاجر فإذا اقتلع من الأرض لم يبق فيه نفع، بل ربما أثر ضررا، فهو كالشجرة المنجعفة لا تصلح إلا لوقيد النار. فهذا مثل عظيم جدا ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا البيان النبوي الشريف في جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والملاحظ أن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يختار هذه الأحاديث كما اختار قبل ذلك فيما قرأناه معا حديث ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل المؤمن على الشرف والمال لدينه. هذه أيضا من الصور التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوجه التمثيلي البياني العظيم من أجل أن تكون الصورة حاضرة تحت أنظارنا ولا تغيب عن مخيلاتنا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا هذا أولا، هو أمر معهود عند كثير من الناس، ومن لم يعهده فيسهل عليه أن يتصوره وأن يتخيله. زريبة كما في بعض الروايات، حظيرة فيها غنم، فجاء ذئبان جائعان شرسان مبيران فدخل تلك الحظيرة. فما الذي تتصور أن يصنع بالأغنام؟ هي بين أشلاء ممزعة ونفوس ممزقة ودماء نازفة ولحوم مأكولة مفترسة إلى غير ذلك، ولا يسلم منها إن سلم منه إلا القليل. تصورت هذه الصورة؟ تصور الآن إيمانك قد حرسته في قلبك كما حرزت الغنم في حظيرته، فجاء ذئبان مفترسان شرسان مبيران جائعان، وهما الحرص على المال والحرص على الشرف، فدخل على إيمانك، فليس بأقل إفسادا لهذا الإيمان من إفساد الذئبين للغنم، فإن لم يكن ذلك مساويا فهو لا يقل، فهو يزيد على ذلك. فكذلك ما مثل به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمن بخامة الزرع، تكفأها الريح ويميل مع البلاء حيث مال ويدور معه حيث دار، راضيا مطمئنا صابرا محتسبا. وأما الكافر والفاجر والمنافق فمنتصب للأقدار، لا يرضى ولا يسلم، فإن البلاء يجتحف مثل ذلك اجتحافا ويقتلعه اقتلاعا. من الفوائد أيضا أن الزرع مبارك في حمله، كما ضرب الله مثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وليس كذلك الشجر، لأن كل حبة مما تغرس منه لا تزيد على نبات شجرة واحدة منه. ومن الفوائد أن الحبة الذي ينبت من الزرع هو قوت الآدميين وغذاء أبدانهم وسبب حياة أجسادهم، فكذلك الإيمان هو قوت القلوب وغذاء الأرواح وسبب حياتها، ومتى فقدته القلوب ماتت، وموت القلوب لا يرجى معه حياة أبدا، بل هو هلاك الدنيا والآخرة، كما قيل شعرا: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. فلذلك شبه المؤمن بالزرع، حيث كان الزرع حياة الأجساد والإيمان حياة الأرواح. وأما ثمر بعض الأشكال العظام كالصنوبر ونحوه فليس فيه نفع، وربما لا يتضرر بفقده، فلذلك مثل الفاجر والمنافق به لقلة نفع ثمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار شجرة بعينها كالأرزة، هذه لا ينتفع إلا بخشبها، تكون وقيدا للنار أو يكون معاملا بالمئشار من أجل أن يكون أثاثا أو ما أشبه إلى غير ذلك. أما الزرع فشيء آخر. لما كانت الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فصاحب السجن لا يزال في السجن حتى يخرج منه، فإذا خرج من السجن أفضى إلى الرخاء والنعيم الدائم، وصاحب الجنة إذا خرج منها وقع في السجن الدائم. إذا صبغ أنعم الناس كان في الدنيا، إذا صبغ صبغة في العذاب ثم قيل له هل مر بك نعيم قط؟ قال لا يا رب. وإذا صبغ أبأس الناس في الدنيا في النعيم صبغة أي واحدة ثم قيل له هل مر بك بؤس قط؟ قال لا يا رب. ما كان تعب من استراح ولا استراح من تعب، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول. لا يجد أهل الجنة من ألم نصب الدنيا شيئا، بل ينقلب راحة أبدا. جميع آلام لسع النحل يذهبها، ما يجتني المجتني من لذة العسل. من طمع في الوصول إلى المعالي صبر على مواصلة نصب النهار بسهر الليالي. من أراد غدا قربنا فليصبر اليوم على ألم ضربنا، فما يحس بألم من صدق في حبنا. لابد من البلوى والاختبار ليثبت الصادق من الكاذب، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. مراتب الدنيا لا تنال إلا بالصبر على البلاء في طلبها والمجاهدة، فكيف من أراد مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ كم صبروا حتى نظروا، كم صبروا حتى نظروا. نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة. ما وصلوا المنزل إلا بعد طول السجن، وما نالوا لذة الراحة إلا بعد أن صبروا على المشقة. لو قرب الدر على جلابه ما لجج الخايض في طلابه، ولو أقام لازما أصدافه لم تكن التيجان في حسابه. ما لؤلؤ البحر ولا مرجانه إلا وراء الهول من عبابه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في هذه الرسالة اللطيفة في شرح هذا الحديث الشريف من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن ينفع المسلمين بعلم. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وبيان وتعليق على رسالة غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بقامة الزرع للإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وذلك بفضل الله ورحمته وعطائه ومنته بالمسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين، وذلك في يوم الخميس الأول من شهر ربيع الأول سنة 35 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق للثاني من شهر يناير سنة 14 و2000 من التاريخ الصليبي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.